الحمد لله رب العالمين. بعد أن تقدم الكلام على صحة القاعدة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان، وذكرنا لها تطبيقات من أساطين القوم، ولم نقبل التشكيكات في هذه التطبيقات من قبل السيد الشهيد، لأن غير من طبق قال بأن المراد من كلام المتكلم قاعدة قبح التجديد ما لا يطاق، أما ظهور المتكلم ظهور أنه يطبق القاعدة العقلية وهي البراءة. فإذا القاعدة العقلية بالإضافة إلى أدلتها وعدم بروز دليل واضح بقاعدة حق الطاعة في المشكوكات والتطبيقات الموجودة تجعلنا نطمئن بأن هذه القاعدة العقلية هي صحيحة وموافقة للذوق البشري الذي يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب على تكليف واقعي لم يصل إلى العبد، فإنه من أظهر مصاديق الظلم. ولكن هذه القاعدة العقلية لها استثناءات، الاستثناءات التي ذكرناها تبلغ 6 استثناءات. الاستثناء الأول إذا كان هناك أصل حاسم على إثارة البراءة العقلية، أصل حاسم هنا لا تجري إصابة البراءة، وذلك قال السيد الخوي في مصباح الأصول لأن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، وعليه كل ما يكون بيان ورافع للشك ولو بالتعبد يتقدم على القاعدة العقلية، يتقدم على القاعدة العقلية، يتقدم عليها إما بالورود وإما بالحكومة، يعني يرفع موضوع القاعدة العقلية، يرفع موضوع القاعدة العقلية إما بالتعبد أو بالوجدان من غير فرق بين أن تكون الشبهة موضوعية أو تكون الشبهة حكمية. مثلا الشبهة الموضوعية إذا علمنا بخمرية مائع، علم هذا يقين، ثم شك في انقلابه الى الخمرية عليكم السلام، علمنا بمائع وهو الخمر، وضع في مكان على ان يكون خلا فينقلب خلا، شككنا في انقلابه خلا، هنا عند الشك في انقلاب الخلية استصحاب موجود، استصحاب الخمرية، اذا لا تجري قاعدة قطع العقاب بلا بيان، فان الاستصحاب حاكم، الاستصحاب حاكم على إطارة البراءة لأنه ينفع موضوع إطارة البراءة، لأن موضوع إطارة البراءة عدم البيان، والاستصحاب بيان ولو تعقدا، فارتفع موضوع البراءة. مثال آخر، إذا شك في جواز وضع الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، هذه حائض كانت 100% قبل يومين، العالم قطع الدم ولم تغتسل، يشك في جواز الوضع، شك في أصل التكليف، ولكن استصحاب الحرمة الذي كان موجود في زمن الحيض إذا جرى يمنع من التمسك بإطارة البراءة، لأن استصحاب الحيض يكون بيان فترتفع، يرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالاستصحاب بيان ولو تعقدا. هذا ما ذكره السيد الخوي، أنه هنا البراءة العقلية لا تجري، وكذلك البراءة الشرعية، يعني احنا كلامنا في البراءة العقلية، رفع ما لا علم، فهذا علم ولو بالتعقد، استصحاب الحرمة الذي كان موجودا في زمن الحيض. طيب، وأيضا المحقق العراقي في نهاية الأفكار ذكر مثالا لتقدم أصل حاكم على إصالة البراءة. قال ومن ذلك ما لو شك في الحكم الوجوبي أو التحريمي، شك في أصل التكليف، لأجل الشك في الناس أن هذا الحكم الأول اللي كان موجود الآن منسوخ أو لا. إذا منسوخ أشك في أصل التكليف لأن نسخ. قال فإنه تجري فيه إطالة عدم النسخ، هاي إطالة عدم النسخ إذا جرت إذا لا يبقى موضوع لإطالة البراءة عن التكليف. إذا تكلم بشك في أصل التكليف أن هذا الحكم منسوخ، هذا إذا جرى استصحاب عدم الناس يتقدم على إطالة البراءة. وأيضا المحقق العراقي قال ومنه أمثلة ما لو شك في حل أشل لحم حيوان من جهة الشك في تزكيته، أنا هذا لحم هذا الحيوان لكن ذكي بالطريقة الشرعية فيكون حلال، لم يذكي في الطريقة الشرعية فيكون حراما. فإذا شك في حلية أجل لحم هذا الحيوان من أجل الشك في تزكيته مع عدم كون هذا اللحم في سوق المسلمين، حتى تأتي قاعدة سوق المسلمين، لم يكن هذا اللحم في يد مسلم حتى يقال أن هذا يد المسلم وهي إمارة التزكية، هنا ماذا نعمل؟ نشك في حليتي، نشك في تزكيتي، ها نشك في حليتي أكل هذا اللحم من جهة الشك في تزكيتي. هذا شك في أصل التكليف، هل يوجد هنا تكليف بحلية أكل اللحم أو حرمة أكل اللحم؟ بحلية أكل اللحم، شك في أصل التكليف، شك في الحلية في حل. لا إذا جرى استصحاب عدم التزكية، استصحاب عدم التزكية بعد لا يجري أصل البراءة. إذا جرى أصل عدم التزكية لا تجري إطالة الحل ولا تجري إطالة البراءة. هذا أيضا ما ذكره المحقق العراقي. وأيضا لو شككنا في اعتبار الذبح بالحديد وعدمه، هل لابد أن نذبح بالحديد أو لا يجوز أن نذبح بأي معدن ليس من الحديد كالذهب، سكينة من الذهب، فضة، سكينة من الفضة، إلا حديد، لأن الرواية قالت لا زكاة إلا بحديد، هاي المراد لا زكاة إلا بحديد يعني معدن أو لا، لا زكاة إلا بشيء حاد، حديد يعني حاد، مثل قوله تعالى فبصرك اليوم حديد يعني حاد مو معدن، فهي لا زكاة إلا بحديد يراد منها المعدن، إذا ما يجوز بمعدن الذهب والفضة، إذا يراد منها الحاد إذا يجوز الذبح بالذهب والفضة سكينة من الذهب. فلا شككنا في اعتبار الذبح بالحديد، هل يعتبر ذبح الحديد أو لا يعني العنصر، فالمرجع إطالة عدم التزكية، بعد ما نروح إلى إطالة البراءة صارت يعني استصحاب عدم التزكية، قبل يومين لم يكن مذكى، قبل ساعة لم يكن مذكى، الآن ذبح بسكينة من فضة فذكي أو لم يذكى استصحاب عدم التزكية، مع ما نقول حلية أكل اللحم بالبراءة، وهذه شبهة حكمية. طيب هذا كل هذه الأمثلة التي ذكرها السيد الخوئي والمحقق العراقي وهذا المثال الأخير الذي نحن ضربناه كلها تطبيقات لاستثناء واحد وهو اذا كانت المقام اصل حاكم على البراءة بعد البراءة ما تجري، والاصل الحاكم هو استصحاب فيتقدم على البراءة. طيب المورد الثاني الاستثناء الثاني، لا تجري البراءة مع وجود امارة معتبرة لان الامارات تقدم على الاصول، هذا استثناء. شك في أصل التكليف وجدنا رواية إمارة على التكليف بعد لا تجري قاعدة الصبح الإقرار بلا بيان. فقال هنا المحقق النائيني لأن الإمارات إنما تكون رافعة بالشك الذي أخذ موضوعا في قاعدة صبح الإقرار بلا بيان، لكن هذه الإمارة ترفع
الشك لا رفعا وجدانيا، الشك موجود مع وجود الإمارة، حينما أشك في نجاسة هذه الزولية تأتي الإمارة، وهو مثلا قول مالكها قول صاحبها أنها طاهرة مثلا أو نجسة، حينما يقول صاحب الزولية أنها نجسة يبقى الشك لا يزول، الشك يبقى لا يزول، لأن قول صاحب الزولية لا يورد علما للنجاسة الحقيقية، فقوله أنها نجسة إمارة، ولكن الإمارة يبقى الشك الوجداني موجود، ولكن يرتفع الشك تعبدا لا وجدانا، يرفع تعبدا بثبوت المتعبد به. إذن المورد الثاني للاستثناء إذا كان في مورد الشك في أصل التكليف إمارة، فإن الإمارة ترفع الشك الذي هو موضوع قبح العقاب بلا بيان، ترفع الشك لكن لا ترفعه وجدانا وإنما ترفعه تعبدا. طيب الاستثناء الثالث، قالوا لا تجري إطالة البراءة في الشك في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، ففي العلم الإجمالي يوجد شك، لكن هذا الشك مقرون مع العلم الإجمالي. حينما بدأنا بتبيين قاعدة حق الطاعة ورددناه وبينا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كانت بعض الإشكالات تشير إلى أن الشك لا يجوز جريان البراءة فيه، فإن العقل يقول احذر ولا تعمد. أمثلتكم كانت تدور حول الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. إذن إذا أطلع علم إجمالي بعد ما يتجري البراءة نقول أكو شك، صحيح شك لكن شك مقرون مع العلم الإجمالي، يكون حكمك العلم التفصيلي لا يجوز جريان البراءة فيه. فقد قال السيد الخوي إذا علمنا بنجاسة أحد المائين، إما هذا الماء نجس وإما هذا الماء نجس، فهذا مشكوك النجاسة هذا مشكوك النجاسة، فإن الأصل الجاري في كل منهما، إذا جرينا الأصل هنا الجاري هذا الأصل إطالة الطهارة، إذا لم تكن حالة سابقة لهذا الماء ولم تكن حالة سابقة لهذا الماء، إذا كانت حالة سابقة لهذا الماء وهي الطهارة، حالة سابقة لهذا الماء وهي الطهارة، فتصحاب الطهارة. على كل أجرينا إطالة الطهارة في كل منهما، ولكن أفعل إجمالي بأن واحد منهم نجس، إذا إطالة الطهارة في هذا وإطالة الطهارة في هذا يتعارضان بين الساقطان، ما يصير هذا طاهر وهذا طاهر، ليش ما يصير؟ جرى الأصل هنا جرى الأصل هنا، نعم جرى الأصل فيهما، ولكن جريان الأصل فيهما يتصادم مع العلم، العلم بنجاسة أحدهما، يعني جريان الأصل هنا وجريان الأصل رخصنا، رخصنا جريان الأصل في المخالفة القطعية، إذا هذا الشبه وهذا الشبه يعني خالفنا مخالفة قطعية، فجريان الأصل في ما هو مشكوك النجاسة ومع العلم الإجمالي أحد الإناءين نجس، يجري الأصل هنا طهارة، أصل هنا طهارة، أو إصحاب الطهارة هنا إصحاب الطهارة، هنا يتصادمان ويتساقطان، يعني لا يمكن أن نشبر كلا الإناءين لأنه رخصنا في المخالفة القطعية، والتخصيص في المخالفة القطعية لا يجوز. إذا بعد سقوط إجماع سقوط إطالة الطهارة نذهب بعد نذهب نقول خب هذا حلال شربة، هذا طاهر وهذا طاهر، ما يجوز لأنه ترخيص في المخالفة القطعية. خب نقول هذا حلال شربة أو لا، فإذا جرت إطالة الحلية في شرب هذا وإطالة الحلية في شرب هذا أيضا هنا يتساقط أصل الحلية مع أصل الحلية الثانية، لماذا؟ يعني أيضا ترخيص في المخالفة القطعية، إذا هذا حلال وهذا حلال يعني يجوز شربهما، يجوز بيعهما ومنفعتهما، مع أنه نعلم بنجاسة أحدهما، إذا أيضا يتساقط ماذا؟ إطالة الحلية هنا وإطالة الحلية هنا.
لأن هنا ليس العيب في جريان الأصل الطهارة هنا وأصل الطهارة هنا وأصل الحلية هنا وأصل الحلية، العيب في أن جريان الأصلين يوجب التخصيص للمخالفة القطعية وهو غير جائز. ليش نجري إطالة الحل أو إطالة الطهارة في أحدهما ترجيحا بلا مرجح، نجريها في كليهما يكون ترخيص المخالفة القضية وهو غير جائز. إذن إطالة البراءة ما تجري، إطالة الطهارة ما تجري هنا، إطالة الحلية ما تجري هنا، إطالة الحلية براءة، هذا بريء، هذا حلال إشربه مالك عقاب، هذا هم حلال إشربه مالك عقاب. ومعنى ذلك ومعنى ذلك لا تجري لأن جريانها في الطرفين يوجب التخصيص المخالفة القطعية، فنقول تجري وتتصاحب يعني لا أثر لها. نعم، إذا هذا استثناء لا تجري، تعبيره ماذا؟ لا تجري إطالة البراءة في الشك في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي الشيخ قال كما إذا علمنا لا تجري. إذا هذا ومثال آخر، إذا علمنا بنجاسة أحد المائين أو غصبية الآخر، يعني مائين نعلم بنجاسة أحد المائين وغصبية الآخر، هنا الأصل الجاري في أحد الطرفين وهو المائع المحتوى الغصبيته إطالة الحل تجري. طب الأصل الجاري في الطرف الآخر وهو المائع المحتمل نجاسته هو إطالة الطهارة. طب إذا الأول حلال الثاني إطالة الطهارة، يعني يترتب على إطالة الطهارة جواز الشرك، فالأول حلال الثاني يجوز الشرك. العلم الإجمالي يقول واحد حرام، إما هذا نجيس أو ذاك مغصوب، يعني إذا هذا نجيس ذاك ما مغصوب، إذا هذا طاهر ذاك مغصوب. هذا شيء علمنا بنجاسة أو غصبية الآخر، يعني إذا هذا نجيس ثاني ما مغصوب، إذا الثاني مغصوب يعني هذا مو نجيس. فهنا إذا أجريت إصالة الطهارة في الأول وإطالة الحلية في الثاني هنا أيضا خالفت العلم الإجمالي بحرمة أحدهما، بحرمة أحدهما، أحدهما حرام. إذن وجود الحرام في أحدهما يمنع من جريان إطالة الطهارة وإطالة الحلية، لا بخصوصية في إطالة الطهارة وإطالة الحلية، بل لأن جريانهما مستلزم للتخصيص في المعصية. فكما أن إطالة الطهارة المترتب عليها جواز الشرك إذا انضمت إلى إطالة الحل في الثاني لزم التخصيص في المعصية، كذلك إطالة الحل إذا انضمت إليها إطالة الحل في الطرف الآخر أحدهما نجيز، أحدهما نجيز. يقول هذا أحدهما كيف يأخذ هذا حلال شربة، هذا حلال شربة، احنا ايضا خالفنا يكون جريانهما موجب للتخصيص في المخالفة القطعية، احدهما نجس علم اقوى احدهما نجس. فاذا اجرينا اطالة الحلية هنا واطالة الحلية هنا اذا هذا جريانهما ادى الى التخصيص في المخالفة القطعية وهو غير جائز. فاذا علم حرمة احد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصا في المعصية، حرمت أحدهما إما هذا نجس أو ذاك مغصوب، أو حرمت أحدهما أحدهما نجس إما هذا إما ذاك. فإذا رخصنا في الطرفين يعني رخصنا في المعصية، إذا رخصت في أحدهما ترجيح بلا مرجيح، ترجيح بلا مرجيح وهو لا يجوز، سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة التي يترتب عليها الحلية أو لا الترخيص بلسان الحلية وهو البراءة، لو ترخص بالطهارة فيترتب عليها الحلية لأن الطهارة موضوع الحلية، أو لا من الاول تجري إثارة الحلية. لا يجوز جريان البراءة والحلية في العلم الإجمالي، لا يجوز في الشبهة أو الشك المقرون بالعلم الإجمالي. هذا الاستثناء الثالث. الاستثناء الرابع، إذا كان الشك في التكليف، شك في التكليف، لماذا أشك في أصل التكليف؟ للشك في القدرة التي هي حيد عقلي. أشك في التكليف، هل أنا مكلف بالصلاة أو لا؟ ليش أشك في أنه أنا مكلف بصلاة الصبح أو لا؟ لأن أنا عندي قدرة على الصلاة وما عندي قدرة على الصلاة. أشك في قدرة في حال، لأن القدرة شرط عقلي. فإذا شكيت في تكليف من التكليف، هل يجب علي أن أوصل جيراني بالمال والغذاء والطعام للشك في قدرتي؟ عندي قدرة أو ما عندي قدرة؟ لأن القدرة شرط عقلي في وجوب التكاليف. فإذا شكيت في تكليف معين للشك في قدرتي، هنا لا أدري البراءة، أقول أنا بريء، هنا احتياط. الشك في أصل التكليف، مع الشك في أصل التكليف إلا براءة عقلية، لكن الشك في أصل التكليف إذا كان ناتئا من الشك في قدرتي التي يجرت عقلي، وهنا لا تجري البراءة، وإنما يجري الاحتياط حتى يعلم 100% أنه غير قادر. نعم، إذا علم 100% أنه غير قادر حينئذ يجري البراءة. أما إذا شك في أصل التكليف للشك في القدرة التي هي شرط عقلي، هنا يقولون بالاحتياط. طيب، هذا الاستثناء الظاهر عدم الخلاف بين العلماء في استثنائه من جريان الشبهة، من جريان البراءة. دليل شنو؟ دليل نحن نقول هذا يذكرونه، ولكن دليل لا يبعد أن يكون بناء العقل على لزوم الاحتياط في هذا المورد. الشك في أصل التكليف إذا كان ناتئا من الشك في قدرة المكلف. الدليل هو بناء العقل على لزوم الاحتياط في هذا، مثل بناء العقل في الاحتياط إذا شك في الفراغ، في الفراغ في المكلف به. إذا شك في المكلف به في الفراغ، يعني أنا مديون 1000 دولار، أعطيتني أو ما أعطيتني، أشك في الفراغ، نسيت جنة أنسى، أنا مطلوب 100 دولار، أعطيت هذا الدائرة أو ما أعطيته؟ إن العقل يحكم بالفراغ، لابد أن تفضل بالمثل، العقل يحكم بالاحتياط. هنا أيضا إذا شككنا في أصل التكليف، لماذا نشك في أصله؟ للشك في القدرة العقلية، القدرة موجودة عندي أو لا. هنا العقل يحكم ماذا؟ بالاحتياط. مثل تلك الشك في المكلف به، إذا شكت في البراءة، الشك في البراءة يحكم به العقل.
ما مسبوق عدم القدرة، ما مسبوق عدم العلم
بعدم القدرة. لا بد أن يؤدي
شك ابتدائي.
شك مجد،
إذا كان مسبوق عدم القدرة هو متشفت.
لا لا، يشك في القدرة، يشك في القدرة. هو كل حكم مشروط بالقدرة العقلية. إذا قدرة عقلية ما يسقط، كل حكم مشروط بالشرط العقلي وهو القدرة. لكن إذا شككت في قدرتي، أنا شككت في أصل التكليف، ليش تشك في قدرتي؟ إذا قدرتي موجودة، إذا ما عندي شك في التكليف. إذا قدرة ما موجودة، ما في تكليف، أشك في القدرة، مع أن شكي أصل التكليف. البراءة العقلية ما تجي هنا، ليش ما تجي هنا البراءة العقلية؟ ليش ما تجي؟ مع أن هذا الفرع لم يسجل فيه أحد. سابقا القدرة موجودة، الآن كل يستطحنها يريد قوية تستطحن
القدرة. عدم القدرة، سابقا عدم القدرة.
إذا كانت الحالة السابقة معلومة القدرة أو معلوم عدم القدرة يتصل. إذا كانت الحالة السابقة هم يدري بيه شيء، ما هو حالة سابقة، يشك في تكليف للشك في قدرتي ولا يكون له حالة سابقة. إذا أصبح حالة سابقة ذاك يجي الاستصحاب، فيكون الاستصحاب حاكم على جريان البراءة وهو الاستثناء الأول. الاستصحاب حاكم، إذا لا يعلم الحالة السابقة ما الاستصحاب واصل، فأنا شك في أصل التكليف للشك في قدرته، حالة سابقة هم ماكو،
إهلا يقولون
لا يجري طبع العقاب بلا بيان صنع احتياط. وكأن هذا الفرح متسارع فيه بينهم.
دليل ما هو؟
نقول دليل حكم العقل.
مثل ما حكم عقلنا في الشك في تفريغ المسؤول المسؤول يقينا.
اذا انا مشغول بنت يقينا بألف دولار لزيد وشكلت في وفائه
العقل يحكم بوجوب تفريغ الذمه يعني بالاحتياط. اهلا ايضا العقل يحكم بوجوب الاحتياط في الشك في التكليف اذا شكلت في القدره.
احسنت.
هذا الاستثناء يكون الشك في التكليف مع الشك في القدره. لماذا؟ لان الميلاد موجود، فليس التعذر الا سمح الاعذار والموانع التي لا يصح الاتكال عليها الا بعد احرازها. المانع وهو عدم القدرة، المانع من التكليف كن يحرز. يلا تقول انا ما عندي تكليف، كن يحرز المانع. اما هناك شك في التكليف، شك في القدرة يعني لن يحرز المانع. عدم القدرة مانع، كن يحرز. وهنا شك في عدم القدرة يعني لن يحرز المانع. اذا لا يكفي احتمال وجود المانع في
جريان قبح العقاب بلا بيان. طيب اذا هذا الاستثناء الرابع. عندنا استثناء خامس.
لا لا هنا التكليف ما واصل، هنا شك في عصر التكليف.
لا لا
شك، شك في التكليف. لماذا اشك في التكليف؟
احسن.
للشك في قدرتي. فشك في التكليف سبب هذا الشك في القدر.
لا شوفوا التكليف الموجود اذا انا عندي ما عندي قدره ما يصير واصل، ما يصير فعلي بالنسبه لي. اذا انا ما عندي قدره هذا التكليف، التشريع صحيح تشريع موجود لكنه هل هو فعلي بالنسبه لي؟ هنا لا قاعد نقول شك في التشريع، لكن لماذا اشك في التكليف؟ للشك في قيده العقلي. يشك لا مره نقول شك في الفراغ، لا تخلي لا تشك في الفراغ احتياط. مره نقول شك في التكليف في عقل التكليف. ليش شك فيه؟ ليش شك فيه؟
للشك في القدر. اذا شك في عقل التكليف مو شك في المكلف به، مو شك في الفراغ.
اهنانا هذا المثال، هذا المثال ذكره صاحب المحكم في اصول الفقه السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه المحكم جزء الرابع 467 يقول اذا شك في اصل التكليف، شك في التكليف لا في المكلف لا في الفراغ لكن للشك في القدره.
يعني انا الان شوفوا الان اذا اطلع عندنا امر بالمعروف ونهي عن المنكر صحيح، هذا امر معروف هذا كحكم كلي. انا هنا عندي امر بالمعروف واشك في قدرتي عليه او لا، فشك في اصل التكليف المتوجه الي. وان كان اكو تكليف بالامر معروف انا كان بالنحو الكلي، انا هذا الامر بالامر معروف متوجه الي مع اني اشك في قدرتي على الامر المعروف، اشك في قدرتي يعني انا ما اعرف الشريعه. مو اخر الامر معروف انا ممكن متبرع على علم في الحكم الشرعي. فأنا الآن أشك في التكليف لي في الأمر المعروف للشك في قدرتي. هنا هل أجري البراءة؟
هنا لا احتياط. هنا بعد لا أجري البراءة.
لماذا؟ لأن العذر المانع من التكليف كن يحرز. وهنا المانع وهو الشك في القدرة غير محرز. عدم القدرة غير محرز، لابد أن تحرز عدم القدرة حتى ماذا؟
يدخل التكليف. إذا لم تحرز عدم القدرة. طيب هذا الاستثناء الرابع. الاستثناء الخامس يقولون لا تجري البراءة مع الشك في الأعذار الشرعية. لا تجري البراءة مع الشك في الأعذار الشرعية كالحرج والضرر ونحوهما. حرج عسر ضرر الذي يكون شنو ارتفاع التكليف معه تخفيفا. التكليف يرتفع مع العسر، التكليف يرتفع مع الضرر تخفيفا من الشارع علينا. كل تكليف يرتفع مع الضرر، كل تكليف يرتفع مع العسر والحرج تخفيفا من الشارع علينا. طيب اذا الضرر والحرج عذر شرعي كالعذر العقلي، اذا لا يسوغ الاكتفاء بالبراءة باحتمال الضرر واحتمال كل تحرج الضرر وتحرج العذر والحرج، اما احتمال الضرر احتمال العذر لا يسوغ. اذا لا يجوز الاكتفاء بالبراءة باحتمال الضرر او باحتمال الحرج، فحينئذ اذا احتملت الضرر من التكليف او الحرج فلا بد من الاحتياط وعدم جريان البراءة. نحن نقول الاستثناء الثالث والاستثناء الرابع هما شيء واحد، لكن الامثله تعددت، وهو انه شك في العذر المانع من التكليف. اذا العذر موجود اذا المانع من التكليف، اذا العذر ما موجود اذا التكليف موجود، فالاشك في اصل التكليف للشك في العذر. فهنا كلاهما الرابع والخامس كلاهما شيء واحد، وهو الشك في العذر المانع من التكليف. شككت في قدرتي
هذا العذر،
شككت في ضرري، شككت في حرجي، اي الرابع والخامس يرجع الى استثناء واحد وهو الشك في العذر المانع من التكليف. اذا عذر اكو اذا ما اكو تكليف، اذا ما اكو عذر يعني اكو تكليف، شككت في اصل تكليف اصل تكليف، اذا اكو عذر ما اكو تكليف، ما اكو عذر اكو تكليف، اذا شك في اصل تكليف. فالرابع والخامس كلاهما شك في العذر، غايه العذر في الرابع هو القدرة العقلية شكك لا فيها، العذر شر للخامس الضرر او الحرج، كلاهما تذكر فيه العذر المانع من التكليف. والعذر هنا اذا تقينا فيه لا مثل البراءة بل الاحتياط. لماذا؟ لان العذر لا بد من احراجه حتى يرتفع التكليف، واذا تقينا فيه يعني لم نحرجه اذا لم يتبع التكليف فلا بد من الاحتياط. نعم اي همسنا الفرع عذر لا شككنا في التكليف للشك في البلوغ، اذا لا بد ان نحرز البلوغ حتى ماذا؟ حتى يكون هناك تكليف. فاذا لم نحرز البلوغ اذا لم نحرز البلوغ يجب الاحتياط. ها يجب الاحتياط، يجب الاحتياط على مستوى كذلك، يعني لا تجري البراءة عند الشك في العذر. هناك وجود استصحاب، هناك استصحاب عدم البلوغ، فإذا استصحاب عدم البلوغ يصير من الاستثناء الأول أنه أكو أصل حاصل. كلامنا إذا ما في استصحاب
بريد
ما كانت عندي قدرة على حتى أشك فيها، ما كان عندي حالة سابقة، يعني لا أدري كنت قادرا أو غير قادر. نعم على كل، إذا الرابع والخامس راجعان إلى استثناء واحد، وكذلك بل نقول استثناء الرابع والخامس راجعان إلى الأول وهو وجود أصل حاصل. الأول استثناء الأول وهو وجود أصل حاصل راجعان إلى سبب، إذا كان هناك وجوب سابق وشك فيه العذر الذي اوجب الشك. اذا صار الرابع والخامس اذا اصبح حاله سابقه، اذا اصبح حاله سابقه يرجعان الى الاول وهو وجود استصحاب، هذا الاستصحاب يكون حاكم على البراءه. اذا هذه خمسه استثناءات لقاعده البراءه، يبقى عندنا استثناء سادس نذكره غدا ان شاء الله مع قاعدة جديدة وهي البراءة الشرعية.